بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. لقاء جديد معكم ضمن برنامج عقيدتي. وصل بنا الحديث حول التوحيد، وذكرنا أن التوحيد الذي جعل في الروايات أنه ثمن الجنة، قيمة الجنة، قول لا إله إلا الله. هذا الثمن لكي يتحقق، الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وضعت شرطا، وعلى حد الرواية التي قرأناها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما يقول: إذا تكلمت بلا إله إلا الله ولم تعرف حقها فإنه مردود عليك. وما حق لا إله إلا الله؟ حتى لا ترد على الإنسان، حتى تقبل ويكون قول لا إله إلا الله مفتاحا للجنة. الزهراء تبين هذا الحق حينما تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة جعل الإخلاص تأويلها وضمن القلوب موصولها. إذن حق التوحيد هو الإخلاص. وقلنا في اللقاء السابق أن المراد من الإخلاص هو الإخلاص الذي يأخذ بعدين. الإخلاص الأول هو الإخلاص العملي، بمعنى أن يصرف الإنسان جميع أعماله في جوارحه وفي جوانحه، يصرفها لله تبارك وتعالى. وهناك إخلاص آخر هو الإخلاص في العقيدة، والإخلاص في العقيدة هو أن يعي ويفهم الإنسان حقيقة التوحيد، بحيث يجعل التوحيد متوجها إلى الله تبارك وتعالى. نحن حتى وبين هلالين ذكرنا أن معرفة التوحيد حق معرفته له ربط بالولاية والإمامة لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وذكرت شاهدين من الروايات على ذلك. وهذه الحقيقة سوف تتضح إن شاء الله عندما نخوض في المقام الأخير، وهو بيان مراتب التوحيد. لعل الإنسان يعي التوحيد بمرتبة، ولكن يجهل ويتجاهل مرتبة أخرى من التوحيد. للتوحيد مراتب، وقبل أن أشير إلى مراتب التوحيد أشير إلى أصلين مهمين يساهمان في فهم التوحيد وحقيقة التوحيد. ومنهما نعي أن مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هي المدرسة الوحيدة التي قدمت عطاء وبيانا وشرحا خالصا للتوحيد الذي يليق بالله تبارك وتعالى. لأن هناك من يدعي التوحيد ولكن يدعي أن الله ينزل إلى سماء الدنيا، أي توحيد هذا؟ هناك من يدعي التوحيد ويدعي أن الله يرى يوم القيامة بالعين الباصرة، أي توحيد هذا؟ هناك من يرى التوحيد ويعتقد بالتوحيد ويرى أن يد الله كيدنا، وأن استواء الله كاستواء الإنسان، وأن عرش الله كعرشنا، وهكذا، وأن عين الله كعيننا، أي توحيد هذا؟ التوحيد الخالص هو الذي فهمه علي صلوات الله وسلامه عليه من القرآن، ونطقه عندما قال وكمال توحيده الإخلاص له. وكمال الإخلاص له نفي الصفات عن أي صفات؟ هل يريد علي عليه السلام أن ينفي عن الله العلم والعياذ بالله، أن ينفي عن الله صفة القدرة؟ كلا، والقرآن ناطق أنه عالم عليم قادر تبارك وتعالى. إذن أي صفات يريد أن ينفيها علي صلوات الله وسلامه عليه عندما يقول وكمال توحيده الإخلاص له؟ وكمال الإخلاص له نفي الصفات عن الصفات التي لا تليق بجلاله، بساحته، بذاته تبارك وتعالى. كل صفة لا تناسب جلال الله وجماله تبارك وتعالى، جلال الحق تبارك وتعالى، فعلي ينفيها صلوات الله وسلامه عليه. فصفة الجسمية لا تليق بالله فينفيها، وصفة الرؤية لا تليق بالله فينفيها، والصفات التي تعتبر حادثة وعارضة على الذات المقدسة ينفيها صلوات الله وسلامه عليه. بل علمه عين ذاته، قدرته عين ذاته، حياته عين ذاته تبارك وتعالى. هذا هو مقام التوحيد الذي يبينه علي صلوات الله وسلامه عليه. وأدعي وأجزم أنه لا يوجد أحد بين مقام التوحيد لله تبارك وتعالى كما فعل علي صلوات الله وسلامه عليه. نحن إذا أردنا أن نستوعب ونفهم بيان وعمق التوحيد بحسب الشرح العلوي والبيان العلوي وبيان مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ننطلق من قاعدتين أو من أصلين توحيديين. نحن عندنا أصول الدين، أول أصل من أصول الدين التوحيد. التوحيد له أصول، له أسس أيضا. هذه الأسس ما لم نستوعبها، ما لم نفهمها، لا نفهم حقيقة التوحيد. أهم أصلين من أصول التوحيد، الأصل الأول وجود الله تبارك وتعالى هو عين الغنى، ووجود غير الله تبارك وتعالى عين الفقر. ما معنى هذا الكلام؟ القرآن الكريم عندما ينطق ويقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، هذه الآية المباركة مفتاح من مفاتيح بيان حقيقة التوحيد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، يعني وجود غير الله وجود فقير، والله هو الغني الحميد، أي أن وجود الله هو وجود غني مطلق تبارك وتعالى. ما معنى أن يكون وجود الإنسان وجودا فقيرا؟ نريد بذلك أن حقيقة الإنسان وجوهر الإنسان أنه فقير. ليس الإنسان شيء وفقره شيء آخر، لا، هويته وجوده هو عين الفقر. إذا قيل فقر يعني إنسان، وإذا قيل إنسان يعني فقر، لا أن الفقر شيء والإنسان شيء آخر. هذا نظير ماذا؟ نظير إذا قلت لكم البياض أبيض، هل أن البياض شيء والأبيضية شيء آخر؟ تارة أقول هذه المسجلة سوداء، المسجلة شيء والسواد شيء آخر، بدليل أن هذه المسجلة يمكن أن تكون حمراء، يمكن أن تكون خضراء. إذن الجدار أبيض، الجدار شيء والبياض شيء آخر. ولكن إذا قلت البياض أبيض، حقيقة البياض أنه أبيض، ويستحيل أن يكون البياض غير أبيض، وإلا لو كان الأبيض أحمر إذا ما كان أبيض. حقيقة الإنسان أنه عين الفقر، هو حقيقته، يعني لسان حال الإنسان، وجود الإنسان كله، وجود الإنسان كله يقول أنا فقير. وهذا المعنى هو الذي يكشف عنه الحسين صلوات الله وسلامه عليه في دعاء عرفة، عندما يقول، وذكرت بالأمس أن أيضا دعاء عرفة يعتبر من الأدعية التي تستبطن وفيها مضامين وأبعاد توحيدية راقية. وللأسف وأتأسف على غير أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام، حيث نوفق نحن في أيام الحج أن نقرأ هذا الدعاء لنستلهم العبر والمعاني ونتجلى لنصل إلى القرب الإلهي. وأما غيرنا فللأسف أنهم لا ينالون مثل هذه الحبوة المباركة. الحسين صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول في دعاء عرفة؟ يقول: إلهي أنا الفقير في غناي، فكيف لا أكون فقيرا في فقري؟ إلهي أنا الجاهل في علمي، فكيف لا أكون جهولا في جهلي؟ الحسين يقول: إذا كنت في حالة الغنى أنا فقير، من باب أولى في حالة الفقر أنا فقير. إذا كنت في حالة العلم أنا أعترف أنني جاهل أمام الله تبارك وتعالى، فكيف بحالة جهلي؟ فأنا أولى بالجهل، أنا عين الفقر، لا أنني أنا شيء وفقري شيء آخر. أنا حقيقة حقيقة فقرية، أنا حقيقة أنني حقيقة محتاج إلى الله تبارك وتعالى. بينما وجود الله تبارك وتعالى هو عين الغنى المطلق. إذا قيل الله يعني الغنى المطلق الذي لا يحتاج إلى سواه تبارك وتعالى، لأن كل ما هو غيره مفتقر إليه تبارك وتعالى. إذا فهمنا هذين الأصلين التوحيديين نؤسس هذه القاعدة: أن الوجود، كل الوجود، يفتقر إلى الله تبارك وتعالى في أصل وجوده وحتى في بقائه واستمراره. أيها الإنسان، أيها العالم، أيها الوجود، كما أن أصل الوجود يفتقر إلى الله تبارك وتعالى، بقاء الوجود، استمرار الوجود أيضا يفتقر إلى الله تبارك وتعالى. نحن لا نؤمن بنظرية يد الله مغلولة، أن الله يوجد الإنسان ويوجد العالم ويتركه كيفما شاء لا سيطرة عليه. الإنسان كما في قوته يحتاج إلى الله، في ضعفه يحتاج إلى الله، كما في ضعفه يحتاج إلى الله، في قوته أيضا يحتاج إلى الله. ولهذا ليستحيل أن يستغني الوجود عن الله تبارك وتعالى. لو أن الله تبارك وتعالى رفع سلطته عن هذا الوجود آن من الآنات من أجزاء الزمان لساخت الأرض ومن عليها. ونحن لو أردنا أن نفهم هذه الحقيقة والمعادلة فهما حسابيا بسيطا، الوجود الإنساني لا يعيش من دون الهواء، لا يعيش من دون الأكسجين. لو أن الله تبارك وتعالى في ثانية أوقف الأكسجين عن هذا العالم لساخ الإنسان وعدم الإنسان ومات الإنسان. وهذا يعني أن الإنسان لا يستغني عن رب العالمين باعتباره هو الوجود المطلق تبارك وتعالى. وهذا المعنى هو الذي يؤكده القرآن الكريم في المحاورة بين نبي الله إبراهيم في سورة الشعراء وبين عمه آزر في الآية 69. لاحظ هذه الآية المباركة. نعم، الله تبارك وتعالى يقول: واتلوا عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، لا نتوجه إلا إلى هذه الحجارة. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ هذا أول مؤشر على الإله الحقيقي، أن الإله الحقيقي هو الذي يسمع نداء خلقه. كل إله لا يسمع، كل شيء لا يسمع، لا يتفاعل مع نداء مخلوقاته وليس بإله. أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا. تحيروا أساسا، لا يمكن أن يعترفوا أن الآلهة الحجرية تسمع نداءهم أو تنفعهم، وإلا استطاعوا أن يقولوا لإبراهيم: نعم يسمعون دعاءنا. لكن ما أجابوا بهذا الجواب، لم يجيبوا بهذا الجواب، إنما ما هو كان جوابهم، ولا يوجد جواب آخر عندهم غير هذا الجواب. ماذا قالوا؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. تقليد أعمى، منذ صغرنا نحن وجدنا آباءنا، وجدنا آباءنا يتوجهون إلى الأصنام فنحن على منوالهم. بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. ولهذا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه دائما يؤكد هذه الحقيقة، يقول: إن الحق والباطل لا يعرفان بأقدار الرجال. المسألة ليست مسألة تقليد ومسألة اتباع وأكثرية، المسألة حق وباطل. إن الحق والباطل لا يعرفان بأقدار الرجال، اعرف الحق تعرف أهله. لو سلك علي واديا وسلك الناس واديا آخر، يقول عمار: لسلكت الوادي الذي يسلكه علي بن أبي طالب، ولا يهمه كثرة الناس، بل أكثرهم عن الحق معرضون. قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون؟ أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي. هؤلاء الحجار أعداء لي، لا أعقد معهم السلم، إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين. نبي الله إبراهيم يقول: أنا محتاج إلى الله في أصل خلقتي لأنه خلقني. هل بعد أن خلقني الله أنا مستغن عن الله تبارك وتعالى؟ يقول إبراهيم الذي يفهم التوحيد حق فهمه، يقول: الله خلقني، لكن بعد خلقي لا أستغني عن الله. لماذا لا أستغني عن الله؟ لسبب بسيط، وهو فهو يهدين. خلقي بدون هداية من الله لا أستفيد منه، بل لا أستطيع أن أستمر في الخلق من دون إفاضة الهداية من قبل الله تبارك وتعالى. وأيضا يقول: والذي هو يطعمني ويسقين. بقائي، غذائي، لحمي، عظمي، جسمي محتاج إلى الله تبارك وتعالى. هذا في حال القوة، في حال الضعف كيف؟ وإذا مرضت فهو يشفين. والذي، هذا كله في دار الدنيا، وأما في دار الآخرة كيف؟ قال: والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر. عجيب الآية المباركة. إبراهيم يقول: أنا لست فقط محتاج إلى الله في حالة وجودي في دار الدنيا، حتى يوم المحشر أنا لا أستغني عن الله تبارك وتعالى، باعتبار أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذن في جميع أحوال الإنسان هو لا يستغني عن وجود الله تبارك وتعالى. في حال الدنيا محتاج إلى الله، في حال الآخرة أيضا محتاج إلى الله تبارك وتعالى. إذن أريد أن أقف عند هذه الحقيقة القرآنية العقلية أن الإنسان بكل وجوده هو فقير محتاج إلى الله، ويستحيل أن يستغني في لحظة من اللحظات، لا في عالم الدنيا ولا في عالم الآخرة، عنه تبارك وتعالى، لأنه الوحيد الغني المطلق، وما عداه تبارك وتعالى هو عين الفقر والحاجة. إذا فهمنا هذه الحقيقة فلننطلق إلى بيان مراتب التوحيد. أول مرتبة من مراتب التوحيد هو التوحيد الذاتي. ما معنى التوحيد الذاتي؟ بمعنى أن الله تبارك وتعالى لا شريك له في ملكه، ولا وجود شريك له في ألوهيته، وأنه تعالى ليس كمثله شيء. والسر واضح، لأن ما عدا الله فقير، والفقير لا يكون إلها، والفقير لا يكون شبيها بالغني. إذن لاحظ، لأن الله هو الغني المطلق وما عداه محتاج إليه تبارك وتعالى، إذن لا شبيه ولا شريك، فهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا هو الله تبارك وتعالى. أهم مرتبتين من مراتب التوحيد الذي وقع فيها الانحراف، التوحيد على مستوى الخالقية، حتى مشركي مكة كانوا يقرون بذلك كما بين في اللقاء الماضي. مشركو مكة كانوا يعترفون أن الله هو الخالق، إذن هم أشركوا في أي شيء؟ لم يشركوا في الخالقية، بل لم يشركوا أن الله موجود، آمنوا أن الله موجود. ولهذا هم عبدوا الأصنام بأي حجة؟ ليقربوهم إلى الله، زلفى. إذن هذه الأصنام وسيلتنا إلى الله، هذه الحجارة تقربنا إلى الله، إذن آمنوا بالله. إذن مشكلة مشركي مكة أين شركهم؟ لا في الخالقية شركهم، ولا أن الله موجود أو غير موجود، أقروا بذلك. إذن أين شركهم؟ شركهم يتلخص في مرتبتين من التوحيد، شرك على مستوى الربوبية، وشرك على مستوى العبادة والطاعة. ما معنى على مستوى الربوبية؟ لاحظ في الآية المباركة التي قرأناها، آية الميثاق، الميثاق الفطري، الله تبارك وتعالى عندما يقول: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، سألهم الله في ذاك العالم قبل خلقهم: ألست بربكم؟ القرآن ما قال ألست بخالقكم. عندما الله تبارك وتعالى أخذ الميثاق ما قال لهؤلاء: ألست أنا الخالق؟ ألست أنا بخالقكم؟ إذن ماذا قال لهم الله؟ ألست بربكم؟ توحيد الربوبية. إذن الله أخذ الميثاق، أي ميثاق؟ على أي شيء؟ على ربوبيته تبارك وتعالى، وليس على خالقيته، وليس على أنه موجود. لم يقل الله وأشهدهم على أنفسهم: ألست أني موجود؟ ما سألهم هذا السؤال. ألست أني خالق؟ ما سألهم هذا السؤال، لم يسألهم هذا السؤال، إنما قال: ألست بربكم؟ لأن الانحراف سوف يكون هنا في توحيد الربوبية. قالوا: بلى شهدنا. ما معنى توحيد الربوبية؟ توحيد الربوبية معناه أن المدبر هو الله تبارك وتعالى. الربوبية بمعنى التدبير، لهذا نحن في استعمالاتنا العرفية نقول رب الأسرة. ما معنى رب الأسرة؟ يعني الذي يدبر شؤون الأسرة. رب العالم كله هو الله تبارك وتعالى الواحد الأحد. التدبير يأخذ مجالين: تدبير تشريعي وتدبير تكويني. ما معنى التدبير التشريعي؟ بمعنى أن الذي له حق التشريع والتقنين والآمر والناهي هو الله تبارك وتعالى، لا مشرع غير الله تبارك وتعالى، هو المشرع الواحد، هو الذي له حق التشريع. ومن يشرع من دون إذن الله تبارك وتعالى فعنده خلل في التوحيد، لأن المشرع هو الله تبارك وتعالى. ولهذا اليهود اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أعطوا حق التشريع إلى الرهبان والأحبار. القرآن رفض هذا المنطق باعتبار أنه لا مشرع إلا الله تبارك وتعالى. ولهذا الخلل التوحيدي أين يتضح؟ يتضح فيما إذا وجد إنسان يقول قال الله وأقول أنا، هذا خلل توحيدي. أو قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأقول أنا، لأن قول الرسول هو قول الله تبارك وتعالى. كيف نحن نقول أن هذا يمتلك فهم التوحيد وهو يضع قوله وتشريعه أمام تشريع من؟ تشريع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا خلل في التوحيد. وعندنا توحيد على مستوى الربوبية التكوينية، بمعنى أن الذي له السلطة والتصرف في عالم الكون بما فيه التصرف في وجود الإنسان ووجود السماء والأرض والجماد والحيوان والنبات هو الله تبارك وتعالى. الذي له سلطة التدبير في هذا الكون والتصرف والهيمنة والسلطة والاستيلاء هو الله تبارك وتعالى. وهذا ما تكشف عنه الآية في سورة يونس، الآية الثالثة. الله تبارك وتعالى يقول إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ذكر الخلق ثم استوى على العرش. ما معنى استوى على العرش؟ الاستواء بمعنى السيطرة والهيمنة على العرش، يعني هذا العرش تحت تصرف الله تبارك وتعالى يدبر الأمر. ما من شفيع، يعني ما من مدبر غير الله تبارك وتعالى إلا من بعد إذنه. أي مدبر غيره تبارك وتعالى يجب أن يأخذ التفويض ممن؟ من الله تبارك وتعالى. ولهذا نقول يستحيل أن يوجد مخلوق يدبر الكون ويتصرف في الكون بأي نحو من أنحاء التصرف مستقلا من دون تفويض من الله تبارك وتعالى. هذه عقيدتنا في مدرسة أهل البيت. نحن ندعي ونقول وفقا للقرآن ووفقا لمنطق العقل. منطق العقل بأي معنى؟ لأن غير الله فقير، والله هو الغني، والفقير لا يتصرف من دون إذن الغني المطلق. إذن لا يوجد أحد سوى الله تبارك وتعالى يتصرف في هذا الكون وله ولاية تكوينية على هذا الكون من دون الإذن الإلهي. وهذا هو صريح القرآن الكريم: يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. إذن لا بد من الإذن الإلهي، لا بد من التفويض. من دون تفويض لا تتحقق ولاية لأي أحد. لماذا؟ لأن غير الله دائما فقير. وهذا هو المنطلق في فهم التوحيد: غير الله تبارك وتعالى هو فقير محتاج إليه جل وعلا. حتى نعمق توحيد الربوبية، وخصوصا الربوبية في التكوين بمعنى التصرف في الكون، حتى نصل إلى مبحث الولاية التكوينية لأهل البيت عليهم السلام. كيف نثبتها؟ وكيف نعلق عليها؟ وكيف نقول هي من صميم التوحيد وليست هي أمر كما يشنع على أتباع مدرسة أهل البيت أن هذا شرك أشركوا مع الله في مقام التدبير؟ هنا نذكر أصولا ومقدمات وقواعد لكي نفهم حقيقة التدبير في الكون كيف يكون. أولا، العقل والقرآن الكريم ينطق ببطلان نظرية الصدفة والعبثية. يستحيل أن يوجد شيء بلا سبب، هذا مستحيل في قانون الخلق. كل شيء له موجد، كل شيء له سبب. أما أن يأتي يقول وجد هكذا، وجد صدفة، هذا باطل بنظر العقل وبنظر القرآن الكريم. بعدنا شيء نؤمن نحن بالصدفة، نظرية الصدفة ونظرية الوجود بلا موجد، أن يوجد الشيء من دون سبب، هذا باطل بنظر العقل وحتى بنظر القرآن الكريم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. إذن من المستحيل أن يوجد شيء بدون أن يسند إلى الله تبارك وتعالى وإلى المشيئة الإلهية. هذه هي الحقيقة الأولى. حقيقة أخرى، أن الله تبارك وتعالى يمتلك القدرة المطلقة، قدرته لا يحدها شيء، لا يقف أحد أمام قدرة الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه لو وقف أحد أمام قدرة الله لبان عجز الله. ونرجع إلى ذاك المنطلق، الله هو الغني المطلق وما غيره هو المحتاج إليه، يستحيل أن يكون عاجزا. وإذا لم يتحقق شيء فذاك ليس نقصا في الله تبارك وتعالى، إنما نقص في هذا الموجود. الخياط الماهر كما يقولون يستطيع أن يصنع من الأقمشة أفضل الأنواع من الألبسة، خياط الماهر، لكن قدم له حجارة هل يستطيع أن يصنع منها لباسا؟ لا. لماذا؟ لأن أساسا هو الحجر مقابل لأن يكون لباس. فالنقص ليس في قدرة الخياط، النقص في قابلية الحجر، هذا ليس قابلا. أنا عندي قدرة أنني أرمي بهذه المسجلة إلى مسافة 200 متر، أما قطعة المحارم الورقية، المنديل الورقي، الكلينكس، ما أستطيع حتى إلى 10 أمتار. لماذا؟ لأن هذا ليس قابلا لأن يرمى إلى مسافة بعيدة. دائما النقص في القابل، وهذا ما نؤكده في الفيض الإلهي. الله تبارك وتعالى وسعت رحمته كل شيء وقدرته كل شيء، ففيضه لا ينقطع عن هذا العالم، ولكن كل يأخذ حسب قابليته. الله تبارك وتعالى هو الذي ينزل من السماء ماء فسالت أودية، القرآن يقول هكذا، فسالت أودية ليس بقدر الله تبارك وتعالى، بقدر الماء، فسالت أودية بقدرها، بقدر تلك الأودية، بقدر تلك الأودية. الماء لا ينقطع عن الأرض، الماء الله تبارك وتعالى ينزله على الصحراء وينزله على الأرض الخضراء، لكن هناك في الصحراء لماذا لا ينبت الزرع؟ لماذا؟ لأن الأرض الصحراء ليست قابلة للزراعة. الماء الذي نزل على الصحراء هو نفسه الماء الذي نزل على الأرض الخضراء. الفرق أين؟ الأرض الخضراء لها قابلية أن ينبت فيها الزرع، تلك ليس لها قابلية أن ينبت فيها الزرع. النقص ليس في الفاعل، الفاعل أوجد الماء على الأرض، لكن فسالت أودية بقدره، كل يأخذ حسب استعداده، وكل يأخذ حسب قابليته. قدرة الله تبارك وتعالى قدرة مطلقة. أقرأ هذه الرواية، وأنا كثير أستأنس بهذه الرواية ودائما أقرأها ونختم بها أيضا. هشام بن الحكم، جاءه رجل يقال له عبد الله الديصاني، وكان كثير التشكيك والإشكالات، كثير يسأل في العقائد، وهشام كان متضلع في العقائد. الديصاني ماذا قال لهشام؟ قال له: ألك رب؟ فقال: بلى. قال له: قادر؟ قال: نعم. قاهر؟ قال: نعم. قال الديصاني: قادر يقدر أن يدخل الدنيا كلها في البيضة. الله قادر أن يجعل كل هذه الدنيا في بيضة، بحيث لاحظ اشترط شرط: لا تكبر البيضة ولا تصغر، ولا تصغر الدنيا، قادر الله على ذلك. فقال هشام: النظرة. ما استطاع أن يجيب، قال: أمهلني. قال له الديصاني: قد أنظرتك حولا. يلا بعطيك مهلة إلى سنة، فكر في الجواب سنة كاملة. ثم خرج عنه، فركب هشام إلى من؟ الذي يقول هشام: إذا حيرتني مسألة رجعت إلى إمامي صلوات الله وسلامه، باعتبار فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فركب هشام إلى أبي عبد الله الصادق عليه السلام، فاستأذن عليه، فأذن له، فقال: يا ابن رسول الله، أتاني عبد الله الديصاني بمسألة ليس المعول فيها إلا على الله وعليك. فقال له أبو عبد الله عليه السلام: عماذا سألك؟ فقال لي: كيت وكيت. أخبره بالقصة: هل يستطيع الله أن يدخل الدنيا في بيضة، لا تكبر الدنيا، لا تصغر الدنيا، تصغر الدنيا ولا تكبر البيضة؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: يا هشام، كم حواسك؟ فقال: خمس. قال: أيها أصغر؟ قال: الناظر، الباصرة، العين. قال: وكم قدر الناظر؟ هذه العين كم قدرها، كم حجمها؟ قال: مثل العدسة أو أقل منها. فقال: يا هشام، فانظر أمامك وفوقك واخبرني بما ترى. فقال: أرى سماء وأرضا ودورا وقصورا وترابا وجبالا وأنهارا. فقال له الصادق عليه السلام: إن الذي قدر أن يدخلها الذي تراه العدسة أو أقل منها قادر أن يدخل الدنيا كلها البيضة، لا تصغر الدنيا ولا تكبر البيضة. فانكب هشام عليه وقبل يديه ورأسه ورجليه وقال: حسبي يا ابن رسول الله، اكتفيت بالجواب. فانصرف إلى منزله وغدا عليه الديصان. جاء الديصان يوم ثاني وضرب الباب وخرج هشام، فقال له: يا هشام، ديصان يقول: يا هشام، إنني جئتك مسلما. ديصان يقول: يا هشام، جيتك فقط أسلم عليك، ما أريد الجواب، لا تخاف، ولم أجئك متقاضيا للجواب. فقال له هشام: إن كنت جئت متقاضيا تريد الجواب فهاك الجواب. فخرج عنه الديصاني، فأخبر أن هشاما دخل على أبي عبد الله فعلمه الجواب. فمضى عبد الله الديصاني حتى أتى باب الصادق عليه السلام، فاستأذن عليه فأذن له. فلما قعد قال له ديصاني، يخاطب الإمام الصادق: يا جعفر بن محمد، دلني على معبودي. فقال له الإمام الصادق عليه السلام: ما اسمك؟ فخرج الديصاني ولم يخبر الإمام باسمه، طلع ما تكلم. فقال له أصحاب الديصاني: كيف لم تخبره باسمك؟ قال الديصاني: لو كنت قلت له اسمي عبد الله كان يقول: من هذا الذي أنت عبد له؟ يقول: أنا ما أقول له اسمي عبد الله، راح يسألني يقول: هذا الذي أنت عبد له من هو؟ هذا هو معبودك. فقال له أصحابه: ارجع إلى الإمام عليه السلام، وإذا سألك عن اسمك لا تجيبه. فقال له: يا جعفر، دلني على معبودي ولا تسألني عن اسمي. فقال له الصادق عليه السلام: اجلس، وإذا غلام له صغير في كفه بيضة يلعب بها. فقال أبو عبد الله عليه السلام: ناولني يا غلام البيضة. فناوله إياها. فقال له الصادق عليه السلام: يا ديصاني، هذا حصن مكنون له جلد غليظ، وتحت الجلد الغليظ جلد رقيق، وتحت الجلد الرقيق ذهبة مائعة وفضة ذائبة. فلا الذهبة المائعة تختلط بالفضة الذائبة، ولا الفضة الذائبة تختلط بالذهب المائع. هي على حالها لم يخرج منها مصلح فيخبر عن إصلاحها، ولا دخل فيها مفسد فيخبر عن فسادها. لا تدري للذكر خلقت أم للأنثى، يتفلق عن مثل ألوان الطواويس. أترى أن لها مدبرا؟ قال: فأطرق الديصاني مليا ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأنك إمام وحجة من الله على خلقه، وأنا تائب مما كنت فيه. هكذا تشير الرواية إلى أن قدرة الله تبارك وتعالى هي قدرة مطلقة لا يحدها شيء. نواصل إن شاء الله الحديث غدا، لنشير إلى مبحث الولاية التكوينية، وكيف نوفق بين الولاية التكوينية وبين توحيد الربوبية. هذا في لقائنا القادم. بهذا أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.